أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال البيان الأول: إن واقعية الوجود ليس التي ليس لدينا أي شك في ثبوتها لا تقبل النفي إطلاقا، ولا يحمل عليها العدم. وبعبارة أخرى يأتي الكلام هنا حول برهان الصديقين، حول الدليل الذي ذكره صدر المتألهين، طرحه صدر المتألهين ليكون دليلا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقال هو أحق أن يقال له برهان الصديقين وينسب إلى الصديقين. لماذا؟ لأن الأدلة والبراهين التي كانت تطرح من قبل المتكلمين أو من قبل غيرهم طبيعيين هي الأدلة التي تعتمد على المخلوقات، الانتقال من المخلوقات إلى الخالق. مثلا الانتقال من حالة الحدوث وهو وجود الأشياء بعد عدمها إلى حالة أن هناك محدث وقديم، هذا هو أسلوب المتكلمين. أو الطبيعيين اللي يتحدثون عن وجود النظام وغيرها من الأمور الأخرى التي أو الحركة والنظام المتحرك، هذا برهان أرسطو اللي هو قال بأن هذا الوجود كله في حركة، وهذه الحركة لابد لها من محرك، محرك فاعلي كما هو متبادر أن هناك محرك هو الذي حرك العالم والعالم تحرك بعد ذلك، يعني كان دافعا لهذا العالم، أو كان يعني محرك مو بالنحو الدفع وإنما بنحو الغاية، كالوجودات التي يترتب عليها أنها غاية لحركات الأشياء، حيث أن حركات الأشياء تحتاجها، يعني الأشياء هي غاية لحركتها. هذا هو اللي يعني يفسرون فيه أيضا برهان أرسطو، حيث يقول ويل ديوارينت عندما يشرح هذا البرهان، برهان الحركة، فيقول إن الله سبحانه وتعالى هو غاية لحركة الأفلاك، فالأفلاك تتحرك بقوة شوقية، هذه القوة الشوقية تجعلها تتحرك نحو غاية معينة، ما هذه الغاية؟ هي الغاية الإلهية. هذا بالنسبة لبرهان الحركة. صدر المتألهين رأى بأن هذه البراهين إنما لا تتناسب مع، يعني وإن كانت هي براهين تثبت وجود الله، لكنه هذه البراهين تعتبر أن الله سبحانه وتعالى غائب، وهي من قبيل الانتقال من الشاهد، الأمور المحسوسة أو الأمور المتحركة اللي نشاهدها أو الحوادث اللي كانت معدومة إلمن للأمور التي يعني نثبت بها أمورا غائبة وهي الله سبحانه وتعالى. فإذا دائما احنا نجعل الأشياء أكثر حضورا وأعرف وأكثر ظهورا من الله سبحانه وتعالى، يقول هذا الدليل لا يتناسب مع ذلك. طبعا الشيخ الرئيس جاء ببرهان الإمكان، برهان الإمكان كما ينقل ابن رشد، يقول ابن رشد بأن الشيخ الرئيس هو الذي ابتكر هذا البرهان وجاء بهذا البرهان، وهو يرى أننا لسنا بحاجة إلى مقدمات حسية، نروح ننظر للحركة أو نروح ننظر للحوادث وننظر للموجودات، وإنما يكفي في ذلك في الاستدلال التأمل العقلي، يكفي أن نتأمل عقلا في الوجود، نتأمل في أن هذه الموجودات، فنقول أن هذه الموجودات متصفة بصفة الإمكان، ولا يمكن أن تكون هذه الموجودات اللي هي ممكنة أخرجت أنفسها من يعني وكانت موجودة من لا شيء، فإذا لابد أن يكون هناك لها واجب أخرجها وأوجدها. فإذا ابن سينا من خلال تأمله في يعني تأمل العقلي، قال من خلال التأمل العقلي استطعنا أن نثبت ماذا؟ أن نثبت الذات الإلهية. إذن وبرهان هو الأحق أن يقال له برهان الصديقين. هذا طبعا في التجريد يقول أن هذا البرهان اللي هو برهان ابن سينا ليقول أن الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل، فيجي العلامة الحلي يقول وهذا استدلال لمي، يعني استدلال كأنه استدلال ينطلق به من العلة للمعلول. خوف شنو المعلول؟ وجود الله خوف مو معلول، فهناك ليش عبر بأنه استدلال لمي؟ أراد بي أنه استدلال لمي، يعني أن الإمكان وفق التحليل العقلي الإمكان سوف يكون هو الحد الأوسط للوصول إلى النتيجة. النتيجة شنو اللي راح تكون معلولة لهذا؟ يعني كأنه شو علة علم، يعني النتيجة هي أن العالم يحتاج إلى الواجب. كيف عرفنا أن العالم يحتاج إلى الواجب؟ من خلال الحد الأوسط. الحد الأوسط ما هو؟ الإمكان. يعني أننا عندما نلاحظ الموجودات بشكل عام فإنها ممكنة، وما دامت ممكنة إذن هذه الموجودات، موجودات هذا العالم تحتاج إلى ماذا؟ إلى واجب يخرجها إلى حيز الوجود، وإن الشيء ما لم يكن يعني ما لم يبلغ حد الوجود لم يوجد. عموما فإذا هنا نحتاج من إلى الوجوب، يعني أن العالم يحتاج إلى واجب، ولهذا سمي هذا البرهان برهانا لميا، وهو في الحقيقة مو برهان لمي، يعني انتقال من المعلول للعلة، من العفو من العلة للمعلول بهذا النحو اللي ذكره. ينقل الشهيد مطهري في الحاشية كلام الشيخ الرئيس من الإشارات وهو يتحدث عن هذا البرهان برهانه. قال: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول وحدانيته وبراءته عن السمات إلى تأمل لغير نفس الوجود. يعني ما احتاجنا إلا نفس الوجود، تأملنا نفس الوجود، قلنا لو واجب لو ممكن، هذا الوجود لو واجب خلاص لو ممكن، فإذا يحتاج لمن؟ يحتاج إلى واجب. قال: ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله، وإن كان ذلك دليلا لا إشكال في ذلك، لكن هذا الباب أوسع وأشرف، هذا برهان أوسع وأشرف، أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد به من حيث هو وجود، وهو يشهد بعد ذلك على سائر من بعده في الواجب، وإلى مثل ذلك أشير في الكتاب: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا هو الدليل الأول، يعني البراهين اللي استخدموها. قال إن هذا حكم القوم، يعني أدلة القوم اللي ينتقلون منين؟ من المخلوقات للخالق. ثم يقول: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء شهيد. قال: أقول، هو الشيخ الرئيس، إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه، يعني يجعلونه أصلا دليل على وجود الأشياء، هو أوضح الأشياء، فإذا يفتخر ابن سينا في هذا الأمر. صدر المتألهين يرى بأن برهان ابن سينا لا يختلف عن البراهين السابقة مثل برهان الحدوث أو برهان الحركة، إذ إنه جعل حداً أوسط من خلال هذا الحد الأوسط أثبت وجود الواجب. فكان الحكماء مثلاً سابقين يستخدمون الحركة أو الحدوث مثل المتكلمين، أو برهان أيضاً الإمكان اللي هو من خواص الماهيات، هم أيضاً جعله الشيخ الرئيس واسطة، وإن كان استدلالاً هو في الحقيقة لا يحتاج إلى مقدمات طبيعية وحركة وغيرها من الأمور الأخرى، لكنه مع ذلك يحتاج إلى حد أوسط. فإذا هذا لا يقال له برهان، يعني لا يمكن أن ينطبق على الآية القرآنية الكريمة يستشهدون به، يعني ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولو راجعنا الآيات القرآنية الكريمة لا تجعل الله سبحانه وتعالى غائبا، بل إن الآيات القرآنية الكريمة التي تصرح بشكل واضح تقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الله نور السماوات والأرض، والنور ما لا يعني نوره ظاهر بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني أينما تولوا فثم وجه الله، آيات كثيرة
كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو أوضح الأشياء، رغم أنه يعني هو باطن وهو أخفى الأشياء وهو لا يمكن معرفته ولا يمكن حده ولا من هذه الجهة، لكنه في نفس اللحظة هو أوضح الأشياء. وهذا وإقامة الأدلة على الله سبحانه وتعالى تكون بمثابة إقامة الدليل على مثل الشمس الظاهرة والساطعة في واضح النهار. هذا ولهذا يعني يذكر مثلا السبزواري في منظومته يقول: يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطني في ظهوره. وأيضا ابن عربي قال: الله تعالى ظاهر ما غاب قط، والعالم يعني عالم الموجودات غائب ما ظهر قط، لأن هذا العالم عالم شأن الغياب ولا يظهر بذاته، وإنما يظهر بإظهار الله له. عموما فإذا برهان صدر المتألهين هو برهان اللي هو برهان الصديقين، وفي الحقيقة ينطلق من نفس الوجود، من نفس حقيقة الوجود، ولهذا هو يعتمد على مقدمات أسسها وأصل لها صدر المتألهين في بداية موضوعه للفلسفة، دخوله الفلسفة، أن الوجود أصيل وهو واحد، يعني أصالة الوجود هذه مسألة أساسية، فإذن الأصالة للوجود وليس للماهيات. ثم بعد ذلك أن هذا حقيقة الوجود في الخارج حقيقة واحدة ومشككة وليست متباينة فيما بينها بتباين يعني أفرادها أو مصادقها، لا، وإنما حقيقة الوجود في الخارج حقيقة واحدة غاية ما في الأمر مشككة. وهذا فرق، هذه النقطة أو الأصل فرق جوهري كبير جدا بين من؟ بين الرؤية التي يطرحها صدر المتألهين وبين الرؤية التي طرحها الشيخ الرئيس. لأن الشيخ الرئيس هناك إذا أثبتنا أنه موجود، يعني هناك الكلام يتحدث عن موجودات، كل واحد من هذه الموجودات له خصيصة معينة، فإما أن يكون هذا الموجود ممكن أو يكون ماذا؟ أو يكون واجب. فإذا ما كان ممكن، ما كان واجب وإنما كان ممكن، فيستلزم الواجب. فإذا هناك الكلام عن حقائق، وهذه الحقائق العلاقة بينهما علاقة متباينة. فلهذا لأجل أن نثبت وجود، وراح يتوقف على وجود ممكن آخر، ووجود ممكن آخر يتوقف على وجود ممكن آخر، فيستلزم التسلسل. هناك افتراض التسلسل يجي، أما في موردنا جاي نتحدث عن حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة إذا اتصفت بصفة الغنى فهي واجب وجود، أو إذا لا ما اتصفت بصفة الغنى، يعني ما راح ننظر، ما راح ننظر للموجودات أن هذا الموجود شنو حكمه، هذا الموجود شنو حكمه، إنما نتحدث عن مطلق الحقيقة، نتحدث عن مطلق هذه الحقيقة، حقيقة الوجود. فنقول هذه حقيقة الوجود التي هي واقعية بخلاف السفسطائي، وهي أصيلة بخلاف المنكر لأصالة الوجود والذي يؤمن بأصالة الماهية. لا، نقول أن أصالة الوجود، الأصالة الوجود، ثم هذا الوجود حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة مشككة غاية ما في الأمر، لكنه مشككة لكنها حقيقة واحدة، ليست حقائق متعددة. هذه الحقيقة، الحقيقة الواحدة، راح نجي نسأل السؤال الأخير، هذه الحقيقة الواحدة هل هي قائمة بغيرها، متوقفة على غيرها، معتمدة على غيرها، أو قائمة بذاتها؟ هل هي مشروطة بالشرط، أو هي مطلقة غير مشروطة بالشرط؟ فنقول بأنه إذا كانت قائمة بغيرها، ما هو هذا الغير؟ لا معنى للغير. فإذا لا معنى للغير ولا معنى لأي شيء تتقوم به، بل هي قائمة بذاتها. ما دام قائمة بذاتها وغير محتاجة إلى شيء آخر وغير مشروطة بأي شرطين، بل هي بذاتها، وكل شرط إذا كان هذا، إذا كانت مشروطة بشرط متوقفة على شيء آخر، هذاك الشيء الآخر موجود، فإذا راح يعود للوجود، رجعنا للوجود. أما إذا كان هذاك الشيء الآخر الذي توقفت عليه عدم، فلا يمكن أن تتوقف الأشياء على العدم، الوجود لا يحتاج إلى العدم، هو العدم لا شيء حتى يتوقف عليه، أو تتوقف على الماهية، الماهية اعتبارية، فإذا هذه الحقيقة المطلقة سوف تكون هي الحقيقة غنية مطلقة كاملة شديدة، كل الصفات الكمال فيها. لماذا؟ لأنها غير متوقفة على أي شيء آخر، لا تعتمد على أي شيء آخر، ولا شيء غير الوجود، لا شيء غير الوجود. فبذلك نثبت أن حقيقة الوجود مطلقا، هذه الحقيقة المطلقة واجبة الوجود، واجبة الوجود. نعم إذا جئنا ووجدنا بعض هذه الموجودات، شوف بعض الموجودات بعض مراتبها يعني، وجدناها محدودة، وجدناها مشروطة بألف شرطين، وجدناها مقيدة، نفهم أن هذا التقييد وهذا المعنى طبعا مو لحقيقة الوجود، هذا لمرتبة من مراتب الوجود وجدناها مقيدة، فنفهم أن هذه التقييدات الحاصلة ناشئة من المعلولية، من معلوليتها، من معلوليتها يعني من ضعفها الوجودي، من فإذا وجودها مو قائم بذاتها وإنما متقوم بغيرها، ذاك الغير هو الذي أعطاها الوجود، ذاك الغير هو الذي أفاض عليها النور، نور الوجود. فإذا هذا في الحقيقة واحد من التقريرات التي ذكرت لبرهان الصديقين للشيخ الرئيس، وإلا في كتاب صحائف من الفلسفة لآية الله سيد رضا الصدر ذاكر تقريبا أكثر من 20، يعني أكثر من 20 تقرير لبرهان الصديقين. فإذا هناك عدة طرق لبيان هذا البرهان، والسيد العلامة في النهاية قرره على طريقة المحقق السبزواري اللي ذكرها وين في حاشية الأسفار، حيث قال السيد العلامة قال في كتاب النهاية، قال إن حقيقة الوجود التي هي عين الأعيان وحق الواقع، يعني الواقعية هي إلها وهي الأصيلة، يعني عين الأعيان هي الأصيلة وهي الواقعية، قال حقيقة مرسلة يعني غير مقيدة، يمتنع عليها العدم، ما يمكن أن تكون معدومة، إذ كل مقابل غير مقابل لمقابله، يعني بعد ما يمكن أن يكون غير قابل لمقابله، إذا كان العدم يقابل الوجود فما يمكن أن يكون الوجود يأخذ العدم اللي هو مقابله وضده ونقيضه، ما يمكن. قال والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات، ما دام يمتنع عليها العدم إذن واجبة الوجود. وبعدين يذكر إشكال بأنه الماهيات، زين هذه الماهيات الأشياء كلها راح تصير واجبة الوجود لأنها أيضا وجود، فهو يمتنع عليها العدم، يقول لا هي هذه محدودة، وجودها محدود، فإذا عدمها نسبي، عدمها هي مو الآن أنا راح يجي بالمستقبل يجي عدمي يحل محل وجودي، بل إن وجودي محدود إلى فترة محدودية ثم بعد ذلك ينتهي، وهذا بسبب من؟ بسبب المعلولية، هي المحدودية ناشئة بسبب ضعف الوجود، وإذا كان الوجود ضعيف يعني راح يكون محدود، امتداده الزماني محدود، امتداده رتبته الوجودية هم أيضا يعني الكمالي هم أيضا محدود وغيرها من الأمور. وهنا في أصول الفلسفة ذكر أيضا تقرير لا يختلف كثيرا عن التقارير المذكورة لهذا البرهان، قال إن واقعية الوجود التي ليس لدينا أي شك في ثبوتها، هنا أثبتنا واقعية الوجود في مقابل السفسطائي الذي ينكر أن يكون هناك واقع خارج أذهاننا وشكنا وعلمنا، قال لا تقبل النفي إطلاقا، يعني لا يمكن أن تكون معدومة، فلا يمكن أن يكون الوجود في عين أنه وجود يكون ماذا؟ يكون عدم، ولا يحمل عليها العدم. وبعبارة أخرى، وإذا كان لا يحمل عليها العدم ولا يقبل عليها ولا تقبل الوجود، إذن ماذا؟ إذن النتيجة سوف تكون واجبة الوجود، سوف تكون واجبة الوجود، وكل تلك المراحل الضعيفة التي نراها يعني متحققة وموجودة، فإنما هي متحققت وأخذت الوجود وتقومت بوجودها من ذال من تلك الرتبة العالية اللي هي واجبة الوجود. قال واقعية الوجود بدون أي قيدين، واقعية الوجود بدون أي قيد وشرط هي واقعية الوجود. فإذا هي ما أصبحت واقعية الوجود بإضافة من خارج الوجود، إذ إنه لا خارج الوجود شيء حتى يعطيها الشرط ويعطيها الواقعية فتكون واقعية، إنما هي صارت واقعية بنفسها بذاتها. قال ولا تصير واقعية الوجود بدون أي قيد وشرط هي واقعية الوجود، ولا تصير لا واقعية بدون قيد وشرط، يعني مع فقدان القيد والشرط تفقد واقعيتها، لا. وحيث أن العالم عابر وكل جزء من أجزائه يقبل النفي، أي جزء تخلي إيدك عليه من هذه الموجودات إنما يقبل النفي، وقبول النفي لأن وجوده محدود، مو لأنه سوف يجتمع ويحل العدم مالته محل وجوده فيقبل الشيء يقبل ضده لا أو نقيضه. قال فهو ليس عين تلك الواقعية التي لا تقبل النفي، يعني ليس كل جزء من أجزاء الوجود من تخلي إيدك عليه فهو فقير وجود فقير، فليس تلك الواقعية التي نتحدث عنها تلك التي تكون غير مقيدة بأي قيد. قال بل يتوفر على الواقع، يعني هذه الأشياء اللي نخلي إيدنا عليها إنما تتوفر على الواقع بواسطة تلك الواقعية، وبدون تلك الواقعية لا يحصل على أي نصيب من الوجود، تلك الأشياء هذه الأشياء لا تحصل على أي نصيب من الوجود. قال على أننا لا نعني بذلك وحدة الواقعية مع الأشياء، فهناك اتحاد وبالنتيجة حلول أو غيرها من المذاهب الاعتقادية التي ذهبت إلى هذا الرأي، أو حلولها أو نفوذها فيها، أو أن بعضها أو أن بعض الواقعية ينفصل، يعني لا هو داخل في الأشياء يعني بممازجة لا، ولا هو خارج عنها بمزايلة منفصل عنها. قال أو أن بعض الواقعية ينفصل ويتصل بالأشياء، بل نعني أنها نظير النور الذي تضيء به الأجسام المظلمة، يعني من خلال النور ظهرت هذه الأجسام، من دون النور الأجسام ما ظهر ظهورها، إنما هو توقف بمن بالنور. قال وتظلم بدونه، وفي نفس الوقت لا يخلو هذا المثال مثال النور، لأنه النور ما هي دائما النور، إنما هو تشبيه بأمر حسي، عن هذا القصور في بيان المقصود. وبعبارة أخرى أنه ذاته عين الواقعية، والعالم وأجزائه يصبح واقعيا به، وبدونه يصبح عدما وفراغا لا معنى له. وهذا معنى أن كل هذا الوجود وجود العالم إنما هو وجود رابطي تماما، علاقة العالم مع الذات الإلهية والواجب، نفس علاقة الشمس مع نور الشمس مع الشعاع المنطلق. فعند أن نقطع، عندما نقطع لحظة معينة، عندما نقطع الاتصال بين الشعاع هذا وبين المصدر اللي هو الشمس، فلا يبقى للشعاع أي وجود. فإذا العلاقة بين وجود الواجب والعلاقة بين معلولاته إنما هي علاقة شعاع، علاقة وجود رابط، ليس علاقة وجودين مستقلين كما يعني فهم ذلك المشاعون، حيث رأوا أن الوجودات متباينة فيما بينها، فوجود العلة مستقل عن وجود المعلول. النتيجة قال أن العالم وأجزاء العالم في استقلاله الوجودي وواقعيته يتكئ على ماذا؟ على واقع هو عين الواقعية وهو بذاته واقع. إذن بالنتيجة نحن يعني من خلال حقيقة الوجود عرفنا الذات الإلهي، يعني بالنتيجة راح يصير هذا البرهان، يا من دل على ذاته بذاته وحقيقة الوجود رغم خفائها، فهي من أوضح الأشياء، فهي في أوضح الأشياء وهي في غاية الخفاء. وهذا معناته أن حقيقة الوجود كنه الوجود غير معلوم مخفي، لكنه ظهوره واضح، الوجود والثبوت واضح. فإذا عندما نقول أن واجب الوجود يعني تلك الحقيقة اللي هي حقيقة الوجود التي يستحيل أن تكون معلومة، فهي واجبة الوجود، فهي غنية. أما كنها وحقيقتها فهو في غاية الخفاء. أما أن هذا البرهان لماذا لا يتوقف على إبطال الدور والتسلسل، هذا اللي بيناه أعتقد في أكثر من مناسبة، أننا إذا أردنا إثبات وجود ألف، إذا كنا نعتمد على برهان الشيخ الرئيس، إذا أردنا إثبات وجود ألف فنقول أن هذا ممكن، لو ممكن لو واجب، إذا واجب خلاص، إذا ممكن فهذا ممكن. من الذي أوجده؟ فأوجده باء مثلا، وباء نجي نسأل عن باء بعد، خلاص ألف عرفنا مصدر وجوده، لكن باء من الذي أوجده؟ هل هو جيم أو هو واجب وجود؟ فنقول لا، إذا هو ما واجب وجود وإنما ممكن جيم، فبعد باء بعد من نسأل عن باء، نروح وين؟ عن جيم. وهكذا إذا استمرت السلسلة إلى ما لا نهاية بعد من نقدر نوصل للواجب؟ إذا قبلنا التسلسل بعد من نقدر نثبت وجود الواجب؟ وإذا قلنا لا التسلسل مستحيل، فإذا لازم نقف عند نقطة معينة هي الواجب، فإذا لا يمكن إثبات واجب الوجود ما لم ننتهي من مشكلة التسلسل. أما هنا فنقول بأن هذا الوجود، هذا الوجود الذي وجود فقير، هذا وجود محدود، هذا الوجود فقير ومحدود، إذن هو وجود رابط، هو شعاع. فإذا من الذي أوجده؟ لابد أن تجيب لي الوجود الذي أوجبه هو الوجود المقوم القائم بذاته. فإذا جبت لي لأجل أن أثبت ألف جبت لي منه باء، فأسألك أن باء هل هي وجود قائم بذاته لو مو قائم بذاته؟ فإذا باء مو قائم بذاته بعد أنا بعدني ما جاوبت عن ألف من الذي أوجده، فلازم نشوف من اللي جيم مثلا، فهل جيم قائمة بذاتها، غنية بذاتها؟ فإذا ما يمكن أن أضع إيدي على العلل الأخرى، يعني ما أقدر أنتقل من ألف وأجيب عن ألف إلا إذا أخلي إيدي على واجب الوجود، إلا إذا أخلي إيدي على من؟ على الوجود الغني، على الوجود الذي يقوم بنفسه. فإذا هنا بعد عندما نقول بأن هذا الوجود أوجده ذاك الوجود ثم ذاك ونفترض التسلسل، هنا بعد ما نقدر نفترض التسلسل، السلسلة ما لها معنى، لأنه أنا لازلت لحد الآن ما مفسر كيف أوجد ألف، لأن ألف أنا عندي ما ينوجد إلا إذا طرحت أن هناك وجود غني قائم بنفسه هو مقوم لوجود ألف. هنا عندما أضع يدي على ذلك الوجود المقوم، عند ذلك سوف يكون قد عرفت سبب وجود أليف. فإذا هنا بعد ما نحتاج أن نفترض إبطال التسلسل، بل إن هذا البرهان بنفسه هو بنفسه يبطل ماذا؟ يبطل فرضية التسلسل، إذ إن فرضية التسلسل تعني أن هذا الوجود الذي هو الوجود الأول، يعني بعد ما نقدر نفترض أن هذا الوجود اعتمد على وجود ثاني ثم ثالث رابع، لا، مباشرة نقول الوجود الأول اعطني تفسير يجعل أن الذي أوجد الوجود وجود ألف اللي هو الأول هو واجب الوجود ووجود قائم بنفسه. فما هو هذا الوجود القائم بنفسه؟ بعد ما أقدر أفترض التسلسل، لأن السلسلة كلها فقيرة قائمة بغيرها، كل السلسلة فقيرة كلها تحتاج إلى من يقوم وجودها. وقد ذكروا لبرهان الصديقين مميزات، واحدة من المميزات هاي اللي ذكرناها أنه لا يتوقف على الدور والتسلسل، أن برهان الصديقين يعتبر أكثر البراهين إحكاما وهو في غاية المتانة والثبات. ليش؟ لأنه ويفيد أعلى درجات الجزم واليقين، هذه واحدة من الأشياء. طبعا هذه مع دخول الإنسان لهذه التصورات وفهمه لهذه التصورات، أما أساسا الشخص اللي هو ما يعرف شنو وجوب، وجوب الوجود، هذه المصطلحات الفلسفية، إذا الإنسان دخل في شبكة هذه المفاهيم الفلسفية وعرف معنى الأصالة وعرف يعني، راح يصير بعد ذلك إيمانه سوف يكون بواجب الوجود
يعني على نحو الجزم واليقين، وإلا الشخص اللي أساسا عنده هذه التصورات مو واضحة، كل تصوراته إنما تصورات حسية، بعد هذا الجو العقلي أصلا ما داخل بي. أن هذا الاثنين، أن هذا البرهان يعتبر من أشرف البراهين وأشرف طريق لمعرفة الله تعالى. لماذا؟ لأنه يعتبر يسلك، يعني يجعل الذات هي الطريق لإثبات ذاته، يعني ما يوسط واسطة أخرى، يا من دل على ذاته بذاته. أن هذا البرهان يعتبر من أبسط البراهين، وما يحتاج إلى مقدمات كثيرة وإبطال دور التسلسل. أن هذا البرهان يمكنه أن يستفيد على أساس يعني الإمكان الما هو الفقر الوجودي، وينسجم مع الآيات القرآنية الكريمة. يعتبر هذا البرهان من البراهين اللي مو فقط يثبت واجب الوجود وبعدين نحتاج إلى أدلة أخرى حتى نثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى وصفاته الأخرى، بل إننا نثبت أن وجود الله يعني وجود الغني الغني الكامل. نثبت أن هذه المراتب اللي موجودة اللي هي محدودة لابد أن تكون متقومة بالمرتبة التي لا حد لها ولا نهاية لها، الكاملة من جميع الجهات. وبذلك نثبت الصفات الإلهية، مو فقط نثبت ماذا؟ نثبت الوجوب. هناك بالنسبة للبراهين، برهان مثلا الشيخ الرئيس في البداية نثبت أنه واجب وجود، ثم بعد ذلك نثبت أنه عالم، هذا الواجب وجود عالم لو معالم عاجب، طبعا عالم وهو أمر لازم لوجوب وجوده، نعتبر الوجوب الوجود من لوازمها أن يكون عالم، أن يكون كذا، أن يكون قادر وقدرته غير نهائية. لكن بالنتيجة الدليل اللي هو دليل الذي أثبتنا به أصل الوجود، هذا المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك أثبتنا الصفات. لكن بالنسبة إلى صدر المتألين، هو في نفس اللحظة اللي نثبت به واجب الوجود، إحنا نثبت الوجود الغني، الوجود الذي لا حد له، فإذا راح نثبت جميع الصفات له، ونثبت ماذا؟ نثبت وحدانيته، لأنه إحنا جاي نثبت الوجوب للحقيقة، للحقيقة الواحدة. ويمكن أن تأتي هذه المباحث بشكل أوضح فيما يأتي. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.